أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 93 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآيات الكريمة من 215 فما بعدها بصفة خاصة، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الأحبة، في هذا اللقاء نتناول هذه الآيات بصفة عامة تفسيرا إجماليا فيما يتيسر لنا اليوم، بدلا من الاعتذار، حيث تتعارض المواعيد بين محاضرة اليوم واجتماع في إحدى الأكاديميات، لكني آثرت أن أقول محاضرتي ولا أعتذر يومين متتابعين، ففيما ييسره الله تبارك وتعالى. وأختار في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وكنا نتحدث في اللقاءات السابقة عن هذه الآية العظيمة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقد بينا هذه الآية بفضل الله تبارك وتعالى من خلال عدد من التفاسير التي هي محببة إلى قلوبنا. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك أنهى تفسيره لهذه الآية بقوله: يا أمة الإسلام، لقد كان من قبلكم أمم نشر فيها الموحدون بالمناشير لكن لم تكن كهربائية، لقد كان من قبلكم أمم نشر فيها الموحدون بالمناشير فما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما، ولقد قتل الأنبياء ونالوا بذلك شرف الجهاد، وقد كان المؤمنون يحرقون بالنار كما حدث لأصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، فاعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الضيق، أو أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعلى حسب القاعدة اللغوية المعرف واحد في الآيتين، لكن قوله يسرا ليس معرفا فجاء مكررا، لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يغلب عسر يسرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذا قال ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهل يضيع جهاد هؤلاء عند الله؟ لا والله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاصبروا على كل الشدائد من البأساء والضراء ولا تستبطئوا نصر الله، فإن نصر الله قريب. إذا أخذنا بأسبابه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكنكم تستعجلون، إن يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ثم تأتي هذه الآية الكريمة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الخير هنا هو المال، وسمي به لأن حقه أن ينفق في وجوهه، والأقربون هم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة. جاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن الجموح، وكان شيخا كبيرا وله مال عظيم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قال يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت الآية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وروى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، أي أي شيء يتصدقون به من أصناف أموالهم. قل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي قل لهم: على المنفق أن يقدم الوالدين، لأنهما قد ربياه صغيرا وتعبا في نشأته، ثم الأولاد وأولادهم، ثم الإخوة، لأنهم أولى الناس بعطفه ورعايته، ولأنه إذا تركهم يحتاجون إلى غيره كان في ذلك عارا وشنارا عليه، ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الكسب لصغر سنهم، ثم المساكين وأبناء السبيل للتكافل العام بين المسلمين، فهم أعضاء أسرة واحدة، فيجب أن يتعاونوا في السراء والضراء. وقد جاءت الآية في بيان نفقة التطوع لا في الزكاة المفروضة، لأنها لم تعين مقدار المنفق، لم تعين مقدار المنفق، والزكاة الشرعية، والزكاة الشرعية معينة المقدار. الزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجماع، ولم يذكر سبحانه وتعالى السائلين وفي الرقاب لذكرهما في مواضع أخرى. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي وما تنفقوا من وجوه البر والطاعة في أي زمان وأي مكان على الأصناف المذكورة أو غيرها، فالله عليم به لا يغيب عنه شيء، فلا ينسى المثوبة والجزاء عليه، بل يضاعف عليه الجزاء. وقوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآيات: قوله جل وعلا كتب عليكم، أي فرض عليكم، وقوله وصد عن سبيل الله أي المنع، والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم. ومن يرتد أي يرجع، حبط فأولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت وفسدت. قوله إن الذين آمنوا، أي ثبتوا على إيمانهم، والذين هاجروا، أي فارقوا الأهل والوطن وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا من الجهد وهو المشقة، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون أن يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التي سنها الله، رحمة الله أي ثوابه والجنة. جاء في تفسير المراغي أنه كان الكلام فيما مضى في الإنفاق وبذل المال في سبيل الله على أصناف من المؤمنين في احتياج إلى مد يد المعونة والمساعدة لهم، إيجادا لروح التعاون بين الإخوة في الإيمان، وتثبيتا لمبدأ التكافل العام في الأسرة الإسلامية لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السليم لا يشتكي منه عضو من الأعضاء، فيؤدي كل عضو وظيفته في الحياة ويعمل العمل الذي هيئ له بمقتضى النظام العام. قف ذلك بذكر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، ونشر النور الإسلامي في أرجاء المعمورة لهدي الخلق ومعرفتهم للحق، ومن البين أن المال أخو الروح، فالصلة بينهما وثيقة، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذي عرفت: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية، إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين، إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فاتحا فيكون، أو إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين غازيا وليس فاتحا محتلا فيكون فرض عين. قوله وهو كره لكم أي شاق عليكم، تتضرر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس، وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف به الإنسان، كالمريض يشرب الدواء المر البشع الذي تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع في العاقبة، وهذه أول آية فرض فيها القتال، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة، وقد كان القتال محظورا على النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة، فلما هاجر إلى المدينة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أذن له في قتال المشركين عامة، ثم فرض الجهاد. وقوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي إن من الأشياء المستلذة طبعا ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيما بعد، فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح في التجارة، ويتحمل المتاعب في طلب العلم للفوز بالسعادة في الدنيا والعقبة. كذلك من الأشياء المكروهة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه، وهكذا الحال في ترك الجهاد، فإنه يصون النفس عن خطر القتل، ويصون المال عن الإنفاق حالا، لكن فيه مفاسد ومضار مآلا، كتسليط الكفار على بلاد المسلمين وأموالهم، واستباحة حريمه، وقد يكون في ذلك القضاء عليهم، وكفى بذلك خسرانا مبينا، نعوذ بالله. ألا إن في الجهاد الظفر بالغنائم والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو وحفظ بيضة الإسلام وترغيب الناس في الدخول فيه وإعلاء كلمة الحق والثواب في الآخرة ومرضات الله ورضوان من الله أكبر. ثم قال ربنا يختم الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إذا تصورتم قصور علمكم وكمال علم ربكم علمتم أنه تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لكم، فعليكم أن تمتثلوا وإن كرهت نفوسكم، فاشتغلوا بطاعة الله ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلوبكم. وقال بعض المفسرين: المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به، فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكون فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه، فأبان لهم سبحانه أن سنته قد جرت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأهله، فاستمسكوا به وادعوا إليه ودافعوا عنه، وإن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتنكيل بحزبه والتأليب عليه للإيقاع به، والواقع خير دليل. وقد سبق في علم الله أنه لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلتهم ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد علم الله هذا، فأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه، وستجدون صدق هذا في امتثال أمره والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه. وبعد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة، بين مسألة سألوا عنها، وهي القتال في الشهر الحرام، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، إذا اختلج في صدورهم أن الأمر به في غير الشهر الحرام والمسجد الحرام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لهم القتال في هذا الزمان وهذا المكان أم لا؟ ويؤيده ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمته في 8 من المهاجرين في جماد الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين، ليترصد عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه، فقتلوه وأسروا 2 واستاقوا العيرة، وفيها تجارة من تجارة الطائف، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جماد الآخرة، فقالت قريش: قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام، وهو الشهر الذي يأمن فيه الخائف ويسعى الناس فيه إلى معايشهم. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ووقف العير والأسيرين ولم يأخذ منها شيئا. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ندموا على ما فعلوا وظنوا أنهم قد هلكوا، فنزلت الآية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وعزل منها الخمس وقسم الباقي بين أصحاب السرية وفدى الأسيرين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، أي إن أي قتال فيه وإن كان صغيرا في نفسه أو كبيرا مستنكر الوقوع لعظم حرمته، وأن ما فعله عبد الله بن جحش وما يفعله المسلمون فيما بعد من القتال فيه مبني على قاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد، فالقتال في نفسه كبير وجرم عظيم، ولكنه ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه، وذلك ما ذكره تعالى بقوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي إن منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى وهو الإسلام باضطهادهم المسلمين وفتنتهم عن دينهم بقتالهم من يسلم تارة وإيذائه في نفسه وأهله وماله ومنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، ومنعهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة، وإخراجهم أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون وكفرهم بالله تعالى كل جريمة من هذه الجرائم التي يرتكبها المشركون أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، فما بالك بها وقد اجتمعت معا. ثم ذكر عز اسمه السبب الذي من أجله شرع القتال، وهي فتنة المؤمنين عن دينهم، فقال: والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم كما فعلوا بعمار بن ياسر وبلال وخباب بن الأرت وغيرهم، فقد عذبوا عمارا بالكي بالنار ليرجع عن دينه، وعذبوا أباه وأمه حتى خرا شهيدين في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر من العذاب، وطعنت سمية بحربة في موضع عفتها فماتت حين قال لها أبو جهل: إنما أسلمت من أجل الرجال، يعني على شكل نكاح الجهاد، فبصقت في وجهه فاغتاظ فرماها بحربة في يده في موضع عفتها لتلقى الله شهيدة، بل أول شهيدة في الإسلام. وكان أمية بن خلف يعذب بلالا بالجوع والعطش ليلة ويوما، ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء الرمل المحمي بحرارة الشمس، ويضع على ظهره صخرة عظيمة ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيأبى بلال وتهون عليه نفسه في سبيل الحفاظ على دينه، وهو صاحب قول القولة الشهيرة: أحد 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 أحد، وما امتنع منهم إلا من له عصبة من قومه، على أنه لم يسلم من أذاهم ذو العصبات، فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا سل الجزور، أي الكرش المملوءة بالفرس، فوضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي حتى نحته عنه فاطمة رضي الله عنها، وتعرضوا له بضروب أخرى من الإيذاء، وقاه الله شرها كما قال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتلونهم في مهجرهم لفتنتهم في الدين إن استطاعوا، وهذا ما عناه سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أي إن هؤلاء لا هم لهم إلا منع الإسلام عن الانتشار في الأرض لاستحكام عداوتهم وحرصهم على فتنتكم، فانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع، والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام إذا كان وحده، فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر بالله والاعتداء بالقتال. وفي قوله تعالى: إن استطاعوا، استبعاد لاستطاعتهم وشك في حصولها وتنبيه إلى سخف عقولهم وكون فعلهم هذا عبثا لا يوصل إلى غرض، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر. وهكذا حال الكافرين في كل عصر ومصر: يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعوا. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا في الكافرين والظالمين والمجرمين عجائب قدرتك. ثم بينت الآية عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه، فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر ويمت على هذه الحال بطلت أعماله حتى كأنه لم يعمل صالحا قط، لأن قلبه قد أظلم نعوذ بالله، فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية ويخسر الدنيا والآخرة. أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة، إذ يقتل عند الظفر به ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم، وتبين منه زوجته ويحرم الميراث. وأما خسارة الآخرة فيكفي بيانها في قوله جل وعلا: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله تعالى. والردة تارة تحصل بالقول كإنكار شيء مما علم من الدين قطعا، وأخرى بالفعل الذي يوجب استهزاء صريحا بالدين كالسجود للشمس والصنم والاستهانة بالمصحف وتحريقه أو تمزيقه ونحو ذلك. وظاهر الآية يدل على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت صاحبها على الكفر، وبه أخذ الشافعي. ورأى أبو حنيفة أن الردة تحبط العمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام تمسكا بعموم قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين، فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أي إن المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم والذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين وإعلاء كلمة رب العالمين، والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين، هم الذين يرجون رحمة الله وإحسانه وهم جديرون بأن يعطوا ذلك، لأنهم استنفذوا ما في وسعهم وبذلوا غاية جهدهم، ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا فعلوها، فحق لهم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بنفسه وقومه من أذى قريش وفتنتهم في دينهم، بعد أن عاهده أهل المدينة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وتبعه المؤمنون في هجرته ليعتز الإسلام بأهله ويقدروا على الدفاع عن أنفسهم، إذا هم اجتمعوا واستمروا على ذلك حتى فتح الله بهم مكة، أو حتى فتح مكة، وخذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى، ودائما وأبدا كلمة الله هي العليا. والله غفور رحيم، أي والله واسع المغفرة للتائبين المستغفرين، عظيم الرحمة بالمؤمنين، يحقق لهم رجاءهم إن شاء بعميم فضله وعظيم طوله. قال قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، قد جعلهم الله أهل رجاء، ومن رجا طلب، ومن خاف هرب. نسأل الله عز وجل من واسع فضله، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يعيننا عليه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. بذا كان تفسير تلك الآيات في السياق عامة من تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير. وكما قلت، كان هذا الدرس درسا إجماليا، وفيه قدر من الاختصار نحو ربع ساعة، حيث تعارضت المواعيد وخشيت الاعتذار. فإلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكل من سلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.